كتاب الحدود باب ما يحذر باب الزنا وشرب الخمر. قال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا.
بسم الله العافية.
حدثنا يحيى بن
أول الحدود لها عدة تعريف. الحدود هي ما حدده الشرع من الواجبات والمحرمات والعقوبات وغيرها. المهم أنه شيء له حد. فالحدود من الواجبات يقال فيها لا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن المحرمات يقال لا تقربوها. وأما الحدود العقوبات فإنه يقال في تعريفها كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع فيها وتكفر عن صاحبها. وقولنا لتمنع هذا تعليل، أي بيان الحكمة من الحدود، وإلا فالتعريف ينتهي عند قولنا كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية. لكن الحكمة من الحدود أن تمنع من العودة إليها وتبدع صاحبه وتمنع غيره أيضا، وهي أيضا تكفير لصاحبها لا يجمع عليه بين عقوبتين إلا في قطاع الطريق. فإن الله تعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. إذن الحدود تعريفها عقوبات مقدرة شرعا في معصية. وقولنا في معصية يعني لا تكون في ترك الواجب، لا تكون في ترك الواجب، لأن ترك الواجب يعزر عليه ويؤدب عليه حتى يفعله، ما له نهاية. فلو ضربنا شخصا 10 أصوات ليصلي مع جماعة ولم يصلي، ما نعمل؟ نضربه مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى يصلي. لكن المحرمات إذا فعلها ضربناه مرة واحدة فقط. وقوله ما يحذر من الحدود أي ما يحذر مما يوجب الحد. فالحدود الثانية يظهر أن المراد بها المحرمات، وما يحذر من المحرمات أو من أسباب الحدود أي من أسباب العقوبات. نعم. ثم قال باب لا يشرب الخمر. الخمر مر علينا في تعريفه أنه ما خامر العقل أي غطاه على سبيل اللذة والطرب. فقولنا على سبيل اللذة والطرب خرج به البنج والبنزين وما أشبه ذلك، وما يذكر مما يشفط الآن فيه في بويه يقولون تشفط، وإذا شفط الإنسان أغمي عليه، هذا ليس بسكر ولا يسمى خمر. لماذا؟ لأنه لا تحصل به لذة ولا طرب، يحصل فيه ما يسمى بالدوخة، يدوخ الإنسان ويفقد وعيه، لكنه ليس على وجه اللذة والطرب. الخمر يجد رحمك الله يجد الشارب والعياذ بالله نفسه في أبهة كبيرة وعظمة وتعالي على الناس، ويقول الشاعر فيها نشربها فتتركنا ملوكا. وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقد ثمد يعني ستر، وكلمه في ناضحي علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب له ناضحان، مر بحمزة وهو سكران تغنيه جارية، فأخذ السيف وبقر بطونهما وأكل من أكبادهما فيما أظن. جاء علي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عمه حمزة. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حمزة جاء يكلمه وجد الرجل سكران، فقال له أعني حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول في من؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان صاحيا ما قال ولا ما قال هذا الكلام أبدا. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن الرجل لم يصح بعد. فالمهم أن السكر يكون هناك لذة وطرب نشوة وخفة، نعم، هذا هو الخمر. أما ما عدا ذلك مما يذهب العقل فإنه ليس بخمر. نعم. ما أظن تلذ، ما تلذ كشرب خمر.
لكن هو
يتلذ لكن ليس كخمر، لكن على كل حال إذا ثبت إنه يجد لذة وطربا صار خمر.
إذا ما وجد الشيء
يصير
محرم من الباب.
إيش؟
إذا ما كان خمر.
نعم.
يكون محرم،
إيه يكون محرم من جهة أخرى، من جهة المخدرات.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة.
هذا هو العلم في التحذير من هذه الأمور، وأن الإنسان حين فعلها يكون قد نزع الإيمان منه. ولهذا قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن، فإن الإنسان حين فعله للزنا لا يكون عنده إيمان بالله عز وجل، لأنه كيف يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حرم الزنا في كتابه وأوجب فيه العقوبة ثم يذهب يزني؟ فأنت لو فتشت على قلبك في تلك الساعة لوجدته لا إيمان عنده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكنه لا يرتفع عنه الإيمان كاملا، لأنه إذا ذهبت عنه نشوة الشهوة فسوف يعود يؤوب إلى رشده ويعرف أنه أخطأ، وليس هو الكفر الذي ارتفع بالإيمان ارتفاعا كاملا. وكذلك شرب الخمر، وكذلك السرقة، وكذلك النهبة. والفرق بين السرقة والنهبة أن السرقة يأخذها على سبيل الاختفاء، والنهبة على سبيل الخطف، مثل أن يقف معك ثم يتغافلك ويأخذ ما معك، يأخذ ما معك، كما يذكر عن بعض السراق أنه يتلاعب بالإنسان في تفكيره، يبدأ يحدث ويحدث 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 لأنه يكاد يغيب، ثم يأخذ ما معه. وذكر لي أحد الثقات عندي أن رجلا مر بالعراق قديما وكان معه ساعة يد في ذلك الوقت لا توجد، فرآها بعض السراق فحاول أن يأخذها. المهم استغفر الرجل ثم أخذها من يده، خرجها من يده وهو لا يشعر. هذا الرجل كان إدان تسلط الإنجليز على العراق وكبرت عنده، لأنه هو من الإنجليز الرجل كبرت عنده، وأعلنوا في الصحف أن الذي يأتي بها له كذا وكذا من المال. جاء بها السعر فأتي به إلى الرجل وقال له الرجل كيف أخذت الساعة من يدي؟ قال نحن لا نخبرك كيف أخذت إلا إذا كنت تريد أن تكتب ما أقول كتابة، وكان السارق ينظر إلى قلمه، قلم الرجل، كان تريد أن تكتم ما أقول فلا بأس. قال طيب أنا أكتم ما أقول لأن هذا مهم، نعرف كيف سرقت حتى نتحرز منك ومن أمثالك. قال طيب أخرج القلم، جاء يخرج من مخباته ما لقى القلم، سرقه السارق. فاندهش تعجب، أين القلم؟ ويطلع راح ما بقى. قال القلم هذا القلم. قال كيف أخذتهم؟ فقال له هذه مهنة لنا لا يمكن أن نطلع عليها أحدا أبدا، لو أطلعنا الناس عليها ما تمكننا منها. فأقول لبعض السراق يكون جيدا جدا، هذا هي على كل حال هذه مهنة سرقة لأنها لست على وجه الاقتطاع لكنها نهبة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين نعم وهو مؤمن. فهذه الأشياء الأربعة لا يكون الإنسان مؤمنا حين فعلها أو حين مباشرة فعلها. وقد استدل بهذا الحديث الخوارج والمعتزلة حيث قالوا إن فاعل الكبيرة يخرج من الإيمان، الخوارج قالوا يكفر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين، وأهل السنة يجيبون عن هذا بأن الإيمان ينفى أصله وينفى كماله، والمراد هنا نفي الكمال. ولكن يرد على أهل السنة أن الأصل في النفي نفي الوجود، نفي الوجود هذا الأصل، ثم نفي الصحة وهو حقيقة نفي للوجود لكنه نفي للوجود الشرعي، ثم نفي الكمال. ولا نعدل عن الأول إلى الثاني إلا بدليل. فأجاب أهل السنة عن هذا الإيراد بأن الدليل عندنا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث كثيرة أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بالزنا والسرقة، كما في حديث أبي ذر أن الرسول قال له هو إن زنى وإن سرق وإن رقم أنف أبي ذر. وبهذا يكون الصحيح ما ذهب إليه أهل السنة من أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول مؤمن بالإيمان فاسق بكبيرته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. كأن البخاري رحمه الله لم يجزم بأن عقوبة شارب الخمر حد، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إن عقوبة شارب الخمر حد 40 جلدة بلا زيادة، ومنهم من قال 80 جلدة بلا نقص، ومنهم من قال لا تعلق، ربما يكون موجود عندك في الشرح، ومنهم من قال ما بين 40 و80 إلى اجتهاد الإمام، ولا يزاد على 40 ولا ينقص عن 40 ولا يزاد على 80. فهذه أقوال ثلاثة، أقوال ثلاثة ما هي؟ أربعون ثمانون ما بينهما راجع للإمام، لكن لا ينقص عن أربعين ولا يزيد على ثمانين. ومنهم من قال إن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، بل هي عقوبة راجعة إلى رأي الإمام، لكن لا تنقص عن أربعين، لا تنقص عن أربعين، لأن هذا أدنى ما يمكن أن ينزجر به شارب الخمر. وهذا القول هو الصحيح، أنها ليست بحد، بل هي راجعة إلى رأي الإمام. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالشارب فيضربه بالجريد والنعال، هذا يضرب بثوبه وهذا بنعله وهذا بيده وهذا بجريدته، ومثل هذا لا يمكن ضبط بعدد معين. ودليل آخر أن الناس لما كثر شربهم للخمر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الناس فاستشاره، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون. فجعله عمر ثمانين، فقول أخف الحدود ثمانون يدل على أن عقوبة الخمر ليست بحد، لأن عقوبة الخمر كما ذكر البخاري رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين. الدليل الثالث أنه لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا ما تجاوزها عمر، لأنه لو تجاوزها لكان هذا من تعدي حدود الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ونحن نعلم أن الزنا لو كثر في الناس لم يسغ لعمر ولا لغيره أن يزيد على مئة جلدة التي هي حد الزاني، كما قال تعالى: الزاني هو الزاني فاجلد كل واحد منهما مئة جلدة. وهذا القول كما ترى من أدلته هو الراجح، فإذا رأى ولي الأمر أن يجعلها تسعين أو مئة أو أكثر فله ذلك. ثم اختلف العلماء هل يجلد الشارب هذا الجلد ولو تكرر مئة مرة، أو أنه إذا تكرر ثلاثا قتل في الرابعة، على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور، وهو أنه يجلد هذا الجلد ولا يقتل ولو جلد ألف مرة. والقول الثاني قول الظاهرية، أنه إذا جلد ثلاث مرات في الخمر فإنه يقتل في الرابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. وهذا ما قول الظاهرية، هذان قولان متقابلان، قول لا يقتل مطلقا، وقول إذا جلد ثلاث مرات ففي الرابعة يقتل بكل حال. القول الثالث يقتل إذا لم ينتهي الناس بدونه، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقتل إذا لم
ينتهي الناس بدونه،
إذا لم ينتهي الناس بدونه. يعني مثلا لو تركناه يشرب ونجلد ويشرب ونجلد ونشرب ونجلد، استمر هو يفعل ذلك والناس أيضا مثله فعلوا مثله، فإذا لم ينتهي الناس إلا بالقتل قتل. وهذا القول كما ترون فيه جمع بين الأدلة، ورفع لدعوى الجمهور أن الحديث منسوخ، لأن الجمهور يرون أن قتل الشارب في الرابعة منسوخ. ولكن كما نعلم أن شرط النسخ أن لا يمكن الجمع، وأن يعلم التاريخ، فإن أمكن الجمع فلا نسخ، إن أمكن الجمع فلا نسخ، وإن لم يعلم التاريخ فلا نسخ أيضا، لأنه إذا لم يعلم التاريخ مع التعارض فلا ندري أيهما الأول. ليس ادعاء أن هذا ناسخ بأولى من ادعاء أنه منسوخ. ولهذا لا بد في النسخ من شرطين، هما علم التاريخ وأن لا يمكن الجمع. رأي الشيخ الإسلام رحمه الله فيه جمع، يقول يحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل في الرابعة على هذه الحال، وهي إذا لم ينته الناس بدونه، وهذا وقوله هو الصحيح. ثم يليه قول الظاهرية أنه يقتل، والضعيف قول الجمهور. ولو أن الناس عملوا بهذا ما رأيت الناس يكثرون من شربها، كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن شرب الخمر عندهم كشرب البيبسي، يجعل في الثلاجات ومتى شاء الإنسان والعياذ بالله شرب، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. يحرم دخول الجنة على قول، أو يحرم التلذذ بخمر الجنة وإن دخلها على قول آخر في معنى الحديث. نعم. لا لا، لو تاب منها فإن الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب خالد أمس ذهب.
أقول لو نازع وهو أنها لو عقوبة الصبر لو كانت حدا ما تجاوزها عمر.
نعم.
أقول أحسن الله لو قال قائمة الصلاة من الحدود.
إيش؟
الصلاة من الحدود.
نعم.
ولما رأى عمر الناس تايعوا في الصلاة أوقع الثلاث عليهم ثلاثة.
لا لا، ما هو من الحدود طلاق. طلاق حكم وضعي مو بحل عقوبة.
هو ليس عقوبة لكنه من الحدود، كما قال الله عز وجل لما قال طلاق مرتان قال تلك حدود الله.
أي طلاق يعني معناها أنه لا بد أن تعدد العدة المشروعة، ولا بد أن تبقى في مكان الزوج. أما فعل عمر فهو يقول إن الناس هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا، لأن المطلقة ثلاثة، وش قصده؟ وش قصده؟ البينونة. فيقول ما دام تعجلوا في أمر لهم فيه أنات وهو حرام نلزمهم به. وبخلاف عقوبة شارب الخمر، عقوبة شارب الخمر واجبة. نعم. ميد
معلوم أن المنطوق مقدم على المفهوم.
نعم.
والظاهر يأخذ بالمنطوق، شيخ الإسلام أخذ بالمفهوم.
لا ما أخذ بالمفهوم، شيخ الإسلام أخذ بالمنطوق، لكن حمله على حال من الأحوال.
الله دليل.
إيه نعم، هذا لأجل يمكن الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى الدالة على أن حد على أن الشارب يحد أو يعاقب بالضرب. نعم.
باب من أمر بضرب الحد في البيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال.
نعم. هنا واضح أن حد الخمر أو عقوبة الخمر لا يشترط أن تكون في ملأ من الناس أو في الأسواق. لو ضرب في البيت أو في المحكمة يرحمك الله أو في مكان الهيئة فلا بأس، إلا إذا رأى ولي الأمر من المصلحة أن يضرب في الأسواق علنا فهنا تتعين المصلحة. وهذا الحديث ظاهره مشكل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بضربه مع احتمال أن يكون جاهلا بالحكم، والمعروف أنه لا حد ولا تعزير إلا على عالم بالحكم، وذلك لأن الجاهل مرفوع عنه، الإثم والعقوبة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فيقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم حال هذا الرجل وأنه عالم بالحكم وأن الخمر حرام، وإلا فلو أن رجلا لم يعش في بلاد المسلمين أسلم حديثا وشرب الخمر بعد إسلامه ظانا أن الخمر ليس حراما فإننا لا نجلده ولا نحبسه، لأن الجهل عذر ينتفي به الإثم في الآخرة وتنتفي به العقوبة في الدنيا. ولكن لو كان الإنسان عالما بالحكم جاهلا بالعقوبة فهل تسقط عنه؟ لا تسقط جزما. نعم لا تسقط. لو قال السارق لو علمت أن يدي تقطع بالسرقة ما سرقت، وقال الزاني المحصن لو علمت أني أرجم ما زنيت، نقول هذا ليس لك عذر، ليس لك عذر. ومثله من قال لو علمت أن الجماع في نهار رمضان يوجب العتق ثم الصيام شهرين متتابعين ثم الإطعام ما فعلت، ماذا نقول؟ ليس لك عذر، لأن الرجل الذي جامع في رمضان أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ما العقوبة، هو يدري أنه حرام، هو يدري أنه حرام لأنه قال هلكت لكن لا يدري العقوبة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة ولم يجعل جهله بها مانعا من إلزامه بها. واضح يا جماعة؟ إذن يجب أن نعرف الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب عليه. الجهل بالحكم عذر، والجهل بما يترتب عليه لا سبب. نعم سليم. هنا عقوبة إلا على الحرام. إيه لكن أقول هل هناك عقوبة إلا على حرام؟ أو يقول هذا مدام إني من أبعاث من عند الله العقوبة لهم جلد فيه. يمكن يقول بعض الناس ساكن يقول العقوبة ما تهمنا لكن اللي يهمنا الإثم، وهو ما أدري أنه فيه إثم، فهل يعاقب أو لا؟ هذا السؤال في محله. يعني يقول أنا أظن هذا الفعل حرام، أنا عارف أنه يعاقب عليه ويضرب الإنسان لكن ما أعرف هل هو حرام ولا حلال. ايش تقولون؟ ها يعذر ولا لا؟ يتأملوها، تأملوها إلى لها قادم. ها؟ هو صحيح إذا علم العقوبة كان لا عقوبة إلا على حرام، لكن قد يقول إن العقوبة يؤدب الإنسان، هذا الإنسان يؤدب ولده إذا أخلص في مروءة مثلا، قد يقول إنه يؤدب من أجل الإخلال بالمروءة ما هو من أجل حرام. يمكن هذا ولا لا؟ أنت الآن مثلا تأمر ولدك بشيء وخالف تضربه مع أنه مو حرام عليه. على كل حال هذه تحتاج إلى تأمل، تأملوها. وفي ظني أنه سيكون في هذا العلماء قولان. نعم أين شارب أمس ما قاس فرانس
تكلموا عليه؟
نعم
تكلم عليه.
هذا كلام اللي قلت ما لازم من كونه شارب ان يكون اسف. بقى سؤال واحد يا جماعه، سؤال واحد. اي نعم.
المصلحة
أو
حسب الشخص
مثلا
إن كان تقي حصلت منه
مواثر
واحدة.
ماذا تقولون في هذا السؤال؟ أجبنا عليه يا جماعة، لكن واحد منكم يهوت يمين ويسار ولا تفضل. ما هو قلنا إن ينطل حسب رأي الإمام، ذكرنا هذا.
باب الضرب بالجريد والنعال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت في من ضربه.
هذا هو سؤالك. يس. هنا فشق عليه على من؟
النبي
صلى الله عليه وسلم. شق عليه أن يرى رجلا من أصحابه يؤتى به سكران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه أن يرى أمته على معصية، كما قال تعالى لعلك باخع نفسك إيش؟ أن لا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أصلا. ومع ذلك أمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال إلى آخر. فهذه الضرب بالجريد والنعال، مع أن الناس يرون أن الضرب بالنعال أكبر جرم عندنا هنا في عرفنا، ما أدري عنكم. نعم، يرون أن الضرب بالنعال أكبر جرم، ويقول لا يضرب بالنعال إلا الكافر أو الأوزاق. تعرفون الأوزاق؟ نعم، السام الأبرص. طيب، على كل حال معروف العامة يقولون لا يضرب إلا الكافر أو الوزر، مع أن الصحابة الذين شربوا الخمر، الرجل الذي شرب الخمر من الصحابة وضرب بالنعال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. بقي علينا قوله هو سكران، يدل على أن قوله شاربا في اللفظ الأول حال مقارنة، يعني مقارنة لإيش؟ لمجيئه. فهنا نقول إن السكران نوعان، نوع لا يحس بما فعل به ولا يتألم به لقوة سكره، فهذا لا يقام عليه حد في هذا الحال، لأنه لا يؤثر فيه شيئا. والثاني سكر في آخر السكر، النوع الثاني من السكر سكر في آخره بحيث يتألم ويحس بالضرب، فهذا يقام عليه الحد. نعم بندر. نعم، القاس عليه من وجه دون وجه، فمن جهة أن الخمر تطلبه النفس وتدعو إليه يكون انتهاكه أعظم من المخدر، ومن جهة أن المخدر أعظم تأثيرا على البدن والعقل والروح يكون أولى بالحكم. الذي يظهر أنه يلحق بالخمر، يلحق بالخمر ولا بد.
الشيخ، هل ممكن نأخذ من هذا الحديث أن إذا كان الإنسان من الصالحين ويظن فيه الخير وفعل هذا الشيء خطأ أن يستر عليه ويعاقب في بيته، أما إذا كان معروف؟
ذكرنا هذا. سبحان الله، نايمون أنتم. قلنا قبل قليل إن الإمام إذا رأى إنه شارب الخمر يضرب في البيت أو في المكتب أو ما أشبه ذلك فلا، فالمصلحة والمصلحة تقضي فلا بأس. إذا رأى أن المصلحة أنه يضرب برا عند الناس فليفعل. نعم.
قصد من التعذير هو أن يتوب من التعليقات، إذا كان مثل المريض بالمرض مثلا القلب أو شيء، إذا ضرب يؤثر عليه.
هذه جميع الحدود إذا كان يخشى عليهما الهلاك والضرر، فإن كان يرجى زواله أجل، وإن كان لا يرجى زواله ضرب بشمراخ من النخل في مثل 100 شمراخ يضربوه مرة واحدة. ما؟ لا يحس، بس ما يألم مثل ضرب الجريدة. ده مجلس علم. لا تريد، خل إرادك بقلب.
حدثنا حدثنا
نعم ثلاثة
حدثنا حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس أنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال اضربوه، قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان.
هذه ثلاثة أشياء، والرابع سبق ما هو؟ الجريح، الجريح والنعال وطرف الثوب واليد، وقال اضربوه ولم يحدد، وهذا دليل يكاد يكون كالصريح في أن شارب الخمر ليست عقوبته حدا، وفي هذا دليل على أن من فعل معصية لا ينبغي أن يدعى عليه بما يزيدها، فيقال الله يخزيه، نعم، أو الله يلعنه مثلا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا مما يعين عليه الشيطان، بل أدعو الله له بالهداية وقل اللهم اجعل هذا موعظة له، اللهم انفعه بذلك وما أشبه هذا. ولا شك أن الذين قالوا أخزاه الله إنما قالوا ذلك غيره، لكن الغيرة لا بد أن تحكم بالشرع والعقل، الغيرة إذا أطلقت ولم تقيد بالشرع والعقل صار فيها غيرة. الغيرة غيرة إذا لم تقيد بالشرع والعقل. هنا الغيرة ما تعرفونها؟ هنا تغير، غيرة التغير، وهي تطلق عندنا على التخمة. أتعرفون التخمة؟ الله ما بقى تعرفون شيء أبدا. التخمة معناه لا من السنة، التخمة أن يأكل الإنسان كثيرا حتى يثخن وتتغير معدته، وإذا تجشع يخرج منه رائحة كريهة، هذه التخمة. وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يحرم عليه الأكل إذا خاف أذى أو تخمة، إذا خاف أذى أو تخمة فإنه يحرم عليه الأكل. هنا الأذى معناه يملأ بطنه حتى لا يكاد شيء، نعم، والتخمة معروف. طيب نعم ما في بأس، لأن المقصود بهذا الرد. لأنه العجوز. نعم.
والمسلمين يدعون
بالدعاء
الله مقصود من
قبل الدين محمد. نعم. الخذلان لازم، الخذلان للكافرين. الله قال وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. وإذا انتصرنا عليهم لازم من ذلك.
نعم.
أي نعم نعم. يجوز أن تقول اللهم اخذلهم انصرنا عليهم. نعم.
هذا الحاد أن يعني يسبب
بدل الضرب
السجن أو
يجعل مع الضرب لا بأس. الضرب لا بد منه، الضرب لا بد منه، لكن السجن إذا رأى المصلحة.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حصين قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
هذا أيضا صريح من علي بن أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسن فيه حدا، وأنه يقول لا أقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي، لأنني قمت بماذا؟ بالواجب. فإذا أقيم الحد على شخص في حال تجوز فيه إقامته فمات، فليس على الإمام ولا على القاضي ولا على المباشر شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال إلا شارب الخمر فإنه لو مات لوديته، وديته يعني أديت ديته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني فيخشى أن يكون قد زاد كما أو كيفا، فرأى أن يحتار فيديه. نعم.
حدثنا مكي نو إبراهيم
فدأ
عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر فصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80.
لا حد يجب وجوب. نعم اللي رجحنا، نعم يجب وجوب إذا لم يتهنس دونه. نعم سلامة. نعم يختلف. نعم يضرب مع ظهره، مع ظهره، مع عضده، مع فخذه، في غير المقاتل. الوجه والمقاتل يجب اتقاؤه.
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله.
طيب، هذا الرجل كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، يعني يقول يا حمار، لكن هل يرضى بهذا اللقب أو لا يرضى؟ إن كان يرضى به نعم فلا حرج، وإن كان لا يرضى به فإنه يحرم. هذا مقتضى الأدلة. وتعرفون أن كلمة حمار في ذلك العهد قد يسمى بها الرجل، فقد مر عليكم عن عياض بن حمار، عن عياض بن حمار. طيب، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يكون الرجل يضحك إذا رأى شخصا إما لخفته أو لدعابته أو ما أشبه ذلك. نعم، ما به الرجل. فقد مر عليكم عن عياض بن حمار، عن عياض بن حمار. طيب، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يكون الرجل يضحك إذا رأى شخصا إما لخفته أو لدعابته أو ما أشبه ذلك. نعم، وكان يشرب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فدعا عليه باللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه. نهي، والنهي هنا التحريم، كما أنه بما سبق نهى أن يقال إيش؟ أخزاك الله، لأنكم إذا لأنه إذا لا لأنك إذا لعنته أعنت عليه الشيطان فاستحوذ عليه. ثم قال: فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني الذي علمت. فما هنا ليست نافية بل هي موصولة، يعني إن الذي أعلم من هذا الرجل هو أنه يحب الله ورسوله، ولكن نفسه قد تغلبه حتى يشرب الخمر. وفي هذا الحديث إشارة إلى أعمال القلوب، وأن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، فما في قلب هذا الرجل من محبة الله ورسوله بلغت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحال. وفيها أيضا دليل على أن الرجل قد يفعل المعصية مع محبته لله ورسوله، لأن هناك نازع آخر وهو الهوى والنفس، قد تغلب الإنسان مع محبته لله ورسوله فيقع في المعصية، لكنه سرعان ما ينكر هذا في نفسه ثم يؤوب إلى ما يرضي الله عز وجل، لأن من أحب أحدا فلا بد أن يسعى لمرضاته بكل وسيلة. فالمحب لله لا بد أن يسعى فيما يرضي الله عز وجل. وفيه دليل على أن من شرب الخمر لا يخرج من الملة. وجهه أنه يحب الله ورسوله، خلافا لمن ومن والمعتزلة. الخوارج متشددون، يقولون إن شارب الخمر كافر، خارج من الإسلام داخل في الكفر. والمعتزلة أذكياء، قالوا ليس داخلا في الكفر ولا في الإيمان، خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، فأثبتوا منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر، وهذا لا شك أنه قول مبتدع مخالف لإجماع المسلمين بل مخالف للقرآن. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في قسم ثالث. المنافق من قسم الكفار كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. خالد، هذا من أدلته، هذا من أدلة الجمهور، لكن هذا الذي يؤخذ لا يمكن أن نجزم به، لأن ما أكثر ما يؤتى به قد يؤتى به لغير الخمر. وقد يكون هذا الرجل رأى أنه إذا تكرر ثلاث مرات منها كثيرة فقال ما أكثر ما يؤتى به، ففي احتمال، لكن إذا شرب فاقتلوه ما في احتمال. والقاعدة ما هي؟ أن يحمل
المطلق
ما يشتبه على المحكم حتى يكون الجميع محكما. نعم عبد الله. نعم.
شيخ، إذا اقترف رجل معصيتين
مثلا في شرب الخمر وزنا، فهل يعاقب على الخمر فقط او الزنا كذلك؟
عليهما جميعا الا اذا دخل احداهما في الاخرى، مثل لو كان عقوبته القتل يكتفى بالقتل. أخذنا ثلاثة الآن. اثنين زكي.
عدم صراحة هذا الحديث
نعم.
عدم صراحة هذا الحديث
نعم.
ألا يوجه قول
الظاهرية؟ لا، عسى الظاهرية يسلم منه. أقول عسى أن يسلم الظاهرية منه. أنا أخشى أن يكون حجة عليهم. هو ليس لهم ولا عليهم، لكن حجتهم في الحديث الذي أخرجه أهل السنن كما أشار لعبد الله بن عمرو بن العاص.
صريح.
إيه نعم، صريح 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 أن في الرابع يقتل.
هذا لا يعادله.
في نوع من الشبهة، في شبهة، لأن كلمة ما أكثر تعرف أن ما هذه تعجبية، فإذا تعجب الصحابة قالوا ما أكثر ما يعتاد، معناها أن يتصور السامع أنهم يتبين 20 مرة. سبحان الله، نحن قلنا قبل قليل هذا، قلنا هذا في احتمال، وحديث عبد الله بن عمر صريح، حديث بن عمر صريح، لكن كما قال شيخ الإسلام قوله جامع بين القولين أنه إذا لم ينتهي الناس إلا بالقتل قتل. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. باب السارق حين يسرق. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.
السارق من هو؟ السارق هو الذي يأخذ المال من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، هذا السارق هو الذي يأخذ المال من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. فإن سرق سارق من سارق فليس بسارق اصطلاحا، ليس بسارق اصطلاحا، لأنه لم يأخذ المال من مالكه ولا من نائبه، وبقاؤه في يد السارق بقاء في غير حرص حقيقة، لأن السارق ليس مالكا ولا نائبا عن المالك. فالسارق من السارق لا يقطع. من الذي يقطع؟ السارق الأول. وأما قول العامة السارق من السارق كالوارث من أبيه فهذا لا صحيح، ما صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب لعن السارق إذا لم يسم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الشارب فيما سبق، ليبين أن اللعن العام لا بأس به، مثل أن تقول لعن الله السراق، لعن الله السنات وما أشبه ذلك. فإذا لعنت على سبيل العموم فلا بأس، لعن الله كاتم العلم إلى غير ذلك من الأشياء العامة. فاللعن العام هو اللعن المعلق بأوصاف، هذا اللعن العام. والخاص والمعلق بإيش؟ بأشخاص معينين. الأول جائز إذا كان الوصف مما يستحق عليه اللعن، مثل الظلم على لعنة الله على الظالمين. والثاني حرام ممنوع، حتى وإن كان الإنسان كافرا فإنه لا يجوز لعن المعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يلعن أناسا معينين قال الله له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وما يدريك فلعل الله تعالى أن يمن على هذا الكافر الذي أنت تلعنه فيسلم ويكون من خيرة عباد الله. أما إذا مات كافرا فإن لعنه جائز، ولكن قد يقول قائل إنه خلاف الأولى لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، ولا حاجة، واللعنة هنا لا تغني شيئا، لأنه إذا مات كافرا فهو إيش؟ ملعون، فهو ملعون سواء دعوت عليه باللعن أم لم تدعو له عليه. فلذلك لو أن الإنسان طهر لسانه حتى من لعن الكافر المعين بعد موته لكان أحسن وأولى. وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق، هل هو دعاء أو خبر؟ خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء. وقوله يسرق البيضة إلى آخره هذه جملة بيانية لما يسرقه. والبيضة يقول الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد، يعني لا بيض الدجاج، وذلك لأن بيض الدجاج لا يبلغ النصاب الذي تقطع فيه السرقة، إذ أنه لا قطع في ربع إلا في ربع دينار فصاعد. والبيضة نعم لا يقطع فيها الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق الذي يقطع، السارق الذي يقطع. أما الذي لا يقطع فإنه لا يدخل في اللعن. ولكن هل من سرق بيضة تقطع يده؟ نقول أما بيض الدجاج فلا، لأن بيض الدجاج لا يساوي ربع دينار. وأما إذا كانت بيضة الحديد يعني بيضة السلاح التي توضع على الرأس في الحرب فهذه ربما تساوي أكثر من ربع دينار، ولهذا حملوها على ذلك. أما الحبل فيقول كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم يعني ثلاثة فأكثر، لأن ما دون الثلاثة لا قطع فيه. وقيل المراد بالحبل الحبل الذي تربط به السفن، وهو حبل عظيم عريض طويل يساوي ما تقطع به للسارق. نعم
يا شيخ ما معنى هذه التراجم؟
نعم في رأينا آخر الحديث يقول المعنى أن السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني يسرق البيضة أولا ثم تهون عليه السرقة فيسرق مرة ثانية وثالثة إلى أن يصل إلى سرقة يقطع فيها، وكذلك الحبل. وعلى هذا فيكون قول فيقطع مرتبا على السبب الذي يتدرج منه إلى قطع إلى سرقة ما يوجب القطع.
شوف ما معنى هذه التراجم في كتاب الحدود؟
إيش؟
ما معنى هذه التراجم؟ هذه الترجمة التي قبلها والباب الثاني
كل هذا الحدود
والباب السارق حين يسرق.
إيش؟
الباب السادس هذا الذي قبله.
نعم.
يقول السارق حين يسرق.
نعم.
ثم جاب شيء يتعلق بالإيمان، ما في شيء يتعلق بالحدود.
لا مراد رحمه الله أن السارق حين يسرق يعني ينتبه عنه الإيمان اكتمال الإيمان، فورد أن يبين الحدود وما يترتب على هذه الأعمال. نعم.
هذا.
نعم. الصواب المقطوع به أنه لا قطع في إلا في ربع دينار المصائب. حديث عائشة رضي الله عنها صريح صحيح صريح. لا قطع إلا في ربع دينار المصائب. وثبت عنه أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم. فجعل بعض العلماء النصاب إما ربع دينار وإما 3 دراهم. وقال بعض العلماء بل النصاب ربع دينار، ولكن 3 دراهم في ذلك الوقت تساوي ربع دينار. 12 دراهم. نعم. ربع دينار المرجع ربع دينار. نعم.
باب الحدود كفارة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
طيب. هذا الشاهد من هذا في قوله ومن أصاب من ذلك شيئا من ذلك المشار إليه السرقة والزنا فعوقب به فهو كفارته. وأخذ العلماء من ذلك أن الحدود كفارة، أخذوا من هذا الحديث، وأخذوا أيضا من أن الله تعالى لن يضاعف عليه العقوبة كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، إلا أنه يستثنى من ذلك قطاع الطريق كما قال تعالى إنما أجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وذلك لشدة جريمتهم لم تقوى الحدود على تكفيرها، ولكن الحدود ترجع ينتفع الناس بها في الدنيا فقط.
هل الكفارة فقط تختص بحق الله
أم بحق الآدمي؟ لا، بحق الله فقط، حق الآدمي لا بد منه، فالسارق مثلا لا بد أن يضمن المال المسروق لمالكه. نعم. الآية هي آية مبايعة. نعم. نعم. لا، وقرأها الآية كلها بعد قولها ألا تسرقوا ولا تزنوا، يبينك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن الآية. إيش موجودة في كتب الفقه يا ما اسمك يا عاد؟ ما هي 3 دنانير؟ يساوي 8 جنيه عندنا تقريبا، عندنا جنيه سعودي. اسأل السعر. لا، ربع الدينار إذا جعلنا أظن جنيه يسوى 100 ريال، ثمنه 12.5، 12.5 تقريبا. نعم.
باب ظهر المؤمن حما إلا في حد أو حق. حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي قال عبد الله قال رسول الله.
ترجم على قول باب الكفارة نصف شيئا
قوله باب قوله حدثنا محمد بن يوسف
باب الحدود الكفارة.
نعم يا شيخ.
ذلك شيء
قوله باب الحدود الكفارة قوله حدثنا محمد بن يوسف.
وذكر في أثناء البحث الحديث
وقد استشكل ابن بطال قوله الحدود كفارة مع قوله في الحديث الآخر ما أدري الحدود كفارة لأهلها أو لا، وأجاب بأن سند حديث عبادة أصح، وأجيب بأن الثاني كان قبل أن يعلم بأن الحدود كفارة ثم علم يا شيخ
ثم علم
ثم في ألف
ثم علم يعني النبي صلى الله عليه وسلم
عجل تصحيف لي
مش عندكم
ثم علم
أعلم
ثم أعلم فقال الحديث الثاني وبهذا جزم ابن التين وهو المعتمد. وقد أجيب من توقف في ذلك لأجل أن الأول من حديث أبي هريرة وهو متأخر الإسلام عن بيعة العقبة، والثاني وهو التردد من حديث عبادة بن الصامت. وقد ذكر في الخبر أنه ممن بايع ليلة العقبة، وبيعة العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست سنين. وحاصل الجواب أن البيعة المذكورة في حديث الباب كانت متأخرة عن إسلام أبي هريرة، بدليل أن الآية المشار إليها في قوله وقرأ الآية كلها هي قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يباينك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخرها. وكان نزولها في فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو سنتين. وقررت ذلك تقريرا بينا. وإنما وقع الإشكال من قوله هناك إن عبادة بن الصامت كان أحد النقباء ليلة العقبة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على أن لا تشركوا، فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة العقبة وليس كذلك، بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره إلى آخره. وهو من حديث عبادة أيضا كما أوضحته هناك. قال ابن العربي دخل في عموم قوله المشرك أو هو مستثنى، فإن المشرك إذا عوقب على شركه لم يكن ذلك كفارة له بل زيادة في نكاله. قلت وهذا لا خلاف فيه. قال وأما القتل فهو كفارة بالنسبة إلى الولي المستوفي للقصاص في حق المقتول، لأن القصاص ليس بحق له بل يبقى حق المقتول فيطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق. قلت والذي قاله في مقام المنع يا شيخ
إيش؟
في مقام لمنع
المنع
ما في شيء بعد في مقام المنع. وقد نقلت في الكلام على قوله والذي قاله في مقام لمنع
لمنع
لمنع ما في شيء بعد فصلت الجملة والذي قاله في مقام لمنع وقد نقلت في كلام في مقام المنع
نعم.
إيش؟ في مقام المنع
نعم المنع نعم.
والذي قاله في مقام المنع وقد نقلت في الكلام على قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قول من قال يبقى المقتول حتى يبقى للمقتول حق التشفي، وهو أقرب من إطلاق ابن العربي هنا. قال وأما السرقة فتتوقف براءة السارق فيها على رد المسروق لمستحقه، وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حق الله، وهي غفلة لأن لآل المزني بها في ذلك حقا لما يلزم منه من دخول العار على أبيها وزوجها وغيرهما. ومحصل ذلك أن الكفارة تختص بحق الله تعالى دون حق الآدمي في جميع ذلك.
بس
تهاش
أقول لها ما أعتبر المشكلة ذكرنا نعم دون
هنا يشاء. وقد ذكرت شرح حديث الباب مستوفا في الباب العاشر من كتاب الإمام في أول الصحيح.
طيب نرجع له. طيب ترجع إن شاء الله له غدا
إن شاء الله.
بالله.
باب ظهر المؤمن حمًا إلا في حد أو حق. حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا شهرنا هذا؟
قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا. قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا. قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا. ألا هل بلغت؟ ثلاثة. كل ذلك يجيبونه ألا نعم. قال ويحكم أو ويلكم، لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
وإن لكن إن عصى مرة ثانية عوق المرة الثانية.
إيش؟
أي يبين أنه كافر؟
لا تبين أنه كافر لا بأس، تبين أنه كافر والتحذير من طريق هذا واضح. كلام على اللعن. لعن. نعم. أين؟ هذا المقصود بالتحديد، لأنه ما هو ليس هذا بعد أن يقطع، هذا قبل قطع، حدث به قبل أن يقطع، فالمقصود بذلك التحديد، يعني كأنه قال ما أقنع في الحفلة. نعم. لا، لو قال لعن السارق، نعم أنا لعن السارق، لعن الله السارق، دعاء دعاء يعني لعن. لأنها أيضا قد يسلق ولا تقطع عليه، ربما لا تسمى الشروط ربما ينكر.
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان لث كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله.
قول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، أي ما لم يقع في الإثم لو اختار، وهذا فيما يرجع إلى خيار المرء، أما ما يرجع إلى الشرع فإنه ليس للمؤمن ولا للمؤمنة أن يكون لهم خيارة من أمرهم، رحمك الله، فلا يمكن أن يقدم قصدي فلا يمكن أن يقدم ما يختاره أو يقدم الأيسر على ما اختاره الله عز وجل. ما هي إجابة المسمى للعطاس؟ إيش تقول إذا قال رحمك الله؟ يهديكم الله ويصلح بالك أو يغفر الله لكم. أما العامة فيقولون يهدينا ويهديكم الله، هذا الجواب صحيح لو كان المشمت يقول يرحمنا ويرحمك الله، أما إذا خصت بالدعاء يرحمك الله تمتروح تشركه وتؤدب نفسك قبله، نعم الأولى أن يقال يهديكم الله ويصلح بالكم. كنا نسمع كثيرا من أهلنا يقول يهدينا ويهديكم الله، وبعضهم يقول يهدينا ويهديكم الله، وهذا يختلف المعنى ولا لا؟ يختلف، لأن يهدينا يعني يعطينا أحدا هدية، نعم، وهذا يختلف المعنى. لهذا أنا ودي تنبهون جزاكم الله خير على الناس إذا سمعتهم يقول يهدينا ويهديكم الله، تبص أنا الآن حاجك بالعقل قبل الشرط، أنا وش قلت؟ فقلت يرحمك الله،
طيب هل قلت يرحمني ويرحمك الله؟ لا ما قلت. إذن كيف تقول يهديني ويهديني الله؟ قل يهديكم الله ويصلح بالكم، صح؟ طيب فإن قال يهدينا ويهديكم الله هل يكون أتى بالواجب؟ نعم، لأنه قال ويهديكم الله، لكنه الأفضل أن يقتصر على ما جاء في السنة. نعم. الأفضل الإنسان يستر على نفسه، الأفضل أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. لكن بعض الناس يريد أن ينتقم من نفسه فيحب أن يظهرها بالحد فيأتي ويصر على أن يقام عليها. نعم. الويح قالوا إنه في الحث والترغيب، والويل في التهديد والوعيد. قال الله تعالى وويل للكافرين من عذاب شديد. أما الويل فهي للحث والترغيب، والظاهر أنها قد استعار الويل للتهديد.
نعم. الشيخ عندما لد النبي صلى الله عليه وسلم،
عندما لد
انتقم من نفسه كما في حديث عائشة.
نعم.
الآن هنا تنفي أن
لا ليس انتقم من نفسه،
فلماذا قال كل
من هذا بيته؟ تعزيل تعزيل للتعدي على حق الغير، ناقص الانتقام. نعم.
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها.
اللهم صل على محمد. والذي نفسي بيده يعني الحياة والموت أو التدبير والتصريف أو كلاهما، وهذا من باب القسم بهذه الصيغة. لو أن فاطمة بنت محمد فعل ذلك لقطعت يدها، وفاطمة أفضل نساء العالمين نسبا، ولهذا كانت سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، وهي أشرف بلا شك من المخزومية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وقصة هذه المخزومية أنها كانت تسرق المتاع، تستعير المتاع. وش معنى تستعيره؟
تأخذه عارية.
تقول أعرني القدر، أعرني الإناء، ثم تجحده، تقول ما أعطيتني شيئا. والذي يعيرها يحسن الظن بها، لا يشهد عليها فتنكر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأهم قريشا ذلك واهتموا له أن تقطع يد امرأة مخزومية من أعز قبائل العرب، فقالوا من يكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل ناس هابوا. ثم قالوا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني محبوبه وابن محبوبه. فتقدم أسامة للشفاعة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أتشفع في حد من حدود الله؟ قال ذلك توبيخا وإنكارا، مع أنه من أحب الناس إليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخاف بالله يوم تلاعب. أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد أو قال قطعوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم. فاطمة التي قال عنها هي بضعة مني يريبها ما رابني، لكن الحق لا بد منه. الآن نحن وقعنا في الهلاك في الوقت هذا، الشريف يقام بينه وبين إقامة الحد ألف عذر، ألف عذر حتى لا يحكم عليه بما يجب القطع أو الحد. ثم إذا وجف وقيم له ألف مانع يمنع من تنفيذ الحد، هذا إذا كان شريفا. أما إذا كان وضيعا فإنه على العكس من ذلك، اجلدوه لا ترحموه. ليش؟
وضيع.
لأنه
وضيع
ما سوي شيء فلسة، ما سوي فلسة، ولذلك هلكنا الآن، هلكنا، ضاعت الأمانة وهفت الذمم وتجرع الفاسق، وصار الشريف في مأمن من أن يعاقب. فصار الشرفاء كثير منهم هم الذين يقدمون على سفاسف الأمور، نسأل الله العافية. ولذلك لا يستطيعون أن ينكروا على غيرهم مثل هذه السفاسف، لأن الإنسان بطبيعته يقول كيف أنكر على أحد ما أفعله أنا، وهذا حقيقة. وربما إذا كان يفعله يكون قد استمرأه وهان عليه، فيرى أن فعله من الغير هين فلا يهتم. نعم. جائز، كل الناس المسلمون بيد الله. أليس علي بن أبي طالب قال أنفسنا بيد الله؟ نعم. ماذا تقولون؟ يقول فيه منافاة بين تعريف السرقة والاستعارة، والرسول صلى الله عليه وسلم قطع المرأة لما كانت تستعير وتجحد، والسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، كذا هدية الله. طيب، والاستعارة ما فيها، استعارة أخذ المال بإذن صاحبه. أقول أنكر كثير من العلماء الأخذ بظاهر الحديث، وقال إنه على تقدير محذوف، كانت تستعير المتاع فسرقت فأمر بقضيتها فسرقت، ولكن هذا قول ضعيف، لأنه كيف يحذف من الحديث ما له تأثير في الحكم؟ وقد أجمع علماء الحديث أنه لا يجوز اختصار الحديث إلا لعالم بمعناه، بشرط أن لا يخل ما حدث بما ذكر. وهنا إذا حذفت فسرقت حذف شيء له تأثير بالغ في الحكم. والصواب أن نقول بالقطع بجحد العارية، سواء وافقت تعريف السرقة عند الفقهاء أو خرجت منه باستثناء من نص الشارع، أليس كذلك؟
بلى.
نعم. على أن بعض أهل العلم يقول إن من جحد العارية فهو سارق سرقة خفية ولا يمكن التحرز منه، السارق يمكن أن يتحرز منه بماذا؟ بإغلاق الأبواب وإحكام الحروس، لكن المستعير الذي جاء محتاجا إليك وأحسنت إليه هل يمكن التحرز منه؟ أبدا، ولا سيما لذوي النفوس الشريفة الذين يحبون الخير للغير. فإذا جاء يستعير منه ثم أعطيته، فيكون جزاء إحسان أن يجحد هذا عاريتي ثم إن في هذا قطعا للإحسان. من أين؟ من المستعير أو من المعير؟ ها؟ من المعير. يأخذ الناس في منع العارية لأن عواريهم تجحل وتؤخذ عليه. فالحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا حذف في الحديث، وأن جحد العارية نوع من السرقة، بل هو أعظم من السرقة لأنه لا يمكن تحرز منه بخلاف السرقة. إيش؟ ترى هذا تفريع على سؤال هو الثالث. نعم
اثنين وهذا الثالث.
الثالث الشفاعة. يقول العلماء في الشفاعة إنها التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة الوساطة الواسط أن يشفع له بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة يدخل الجنة شفاعة في جلب منفعة، وشفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وفي أهل النار أن يخرج منها من لم يستحق الخلود دفع مضرة.
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث.
لاحظوا أن الكراهية هنا بمعنى التحريم، كراهة التحريم. والكراهة في الكتاب والسنة وأقوال السلف تعني كراهة التحريم، بخلاف الكراهة عند الفقهاء فهي كراهة تنزيه. وهذا اصطلاح حادث أن يكون المكروه يعني المكروه على سبيل التنزيه. انظر إلى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر إلى آخر، وفيها ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق. قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. كراهة تحريم بل بعض من كبار الذنوب. نعم.
حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
وقوله إذا رفع إلى السلطان مفهومه أنه قبل رفع إلى السلطان لا بأس بالشفاعة. فلو رأيت شخصا مسروقا منه وعلم السارق وذهبت إلى صاحب الماء وشفعت وقلت لا ترفعه للسلطان، أنا أعطيك مالك وزيادة أسطر على الرجل، فإنه لا بأس بالشفاعة هنا لأنها لم ترفع للسلطان. أما إذا رفعت فإنه لا تجوز الشفاعة فيها. ولكن من السلطان؟ هل هو المنفذ أو المحقق أو المثبت؟ هذه ثلاثة أشياء: المثبت، المنفذ. تجلى تأمل تذكرون فيها الليلة القادمة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، شيخ هذا كلام ابن حجر.
نعم.
لا الحديث الإشكال.
حديث عباده.
أي نعم.
نعم.
الحدود الكفارة في كتاب الإيمان الباب 18. قال قوله فهو أي العقاب كفارة، زاد أحمد له وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد وطهور. قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قلت وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه. ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث ومن أتى منكم حدا، إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا،
لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن أن الفاء في قوله فمن لترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير.
لاحظ القاعدة هذه، الفاء لترتب
ما بعدها
على ما قبلها، ليتبين لكم ضعف قول الشيخ الإسلام رحمه الله في أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب فإنهم لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، لأن الآية بالفعل ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فاليوم من الثلث، قال